بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
الحمد لله، الحمد لله على مواسم الخيرات، الحمد لله على مواسم الطاعات، الحمد لله على مواسم الهبات. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل العطايا والنعم السابغات، وأتوب إليه وأستغفره من الخطيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفضل علينا بالنفحات وجعلها طريقا للأمن من النار وما فيها من اللفحات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد القدوات وخير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من العدول الثقات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، تزودوا من التقوى فإن خير الزاد التقوى، واحذروا الذنوب والمعاصي فإن أجسامكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما أجمل هذه الساعات وما ألذ هذه اللحظات في موسم عظيم وفي شهر فضيل جسيم، تفتح فيه أبواب الجنان وتوصد فيه أبواب النيران، وتغل مردة الشياطين والجان، وتعرض سلعة الرحمن. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لقد ابتدأ السباق وقامت سوق الآخرة، واجتهد الأبرار وتحركت قلوب الأخيار. فالبدار البدار، البدار البدار إلى دار القرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة، عجبت للجنة كيف نام طالبها. أين طلاب الجنان؟ أين خطاب الحور الحسان؟ معاشر الموحدين، إن لكتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا القرآن العظيم لذة خاصة ومذاق متميز وإيحاء خاص في النفوس، ومشاعر عجيبة يجدها الإنسان في صدره في هذا الشهر الكريم. أتدرون لماذا؟ لأنه يعيد لنا ذكرى نزوله، لأنه يعيد لنا ذكرى تدارسه، لأنه يعيد لنا تلك الأيام التي كان فيها القرآن في بيوت الصحابة صوته كصوت دوي النحل في بيوتهم. قال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل كتاب الله عز وجل والقرآن في هذا الشهر الكريم. معاشر المؤمنين، ما أحوجنا ونحن نعيش في عصر هجر فيه كثير من الناس كتاب الله عز وجل، غفل فيه كثير من الناس عن كتاب الله عز وجل، أن نتذاكر فضائل هذا الكتاب المستبين وهذا الوحي العظيم. كم من أجور عظيمة وكم من فضائل جزيلة لو تأملها الإنسان لشحذت همته نحو كتاب الله عز وجل، نحو العيش مع هذا القرآن العظيم. عبد الله، عبد الله، هذا القرآن هو طريقك إلى الجنة، ومن منا لا يريد الجنة؟ إن من أجل الغايات في هذه الدنيا أن تفوز برضا الله سبحانه وتعالى وأن تفوز بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار، نعوذ بالله من النار. عباد الله، نعيش في عصر الظلمات فنحتاج إلى النور، والنور في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء الصحابي الجليل أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: زدني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالقرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. عبد الله، إن هذا القرآن الكريم، إن هذا الكتاب العظيم هو طريقك إلى حلل الكرامة، إلى تيجان السعادة. هذا القرآن يأتي يوم القيامة إلى رب العالمين ويطلب من الله سبحانه وتعالى فيقول: حله، فيلبس قارئ القرآن حلة الكرامة، ثم يقول: زده، فيلبس تاج الكرامة على رأسه، ثم يقال له: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. يرتفع الإنسان. نحن نعيش في عصر الغفلات، نحن نعيش في عصر الغفلات، والمؤمن لن ينجو من هذه الغفلات إلا بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من كتاب الله في ليلة لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. هذا القرآن عباد الله أثره ليس فيك فقط، حتى أنه يتعدى إلى والديك. تأمل، تأمل هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة فيقال: حل هذين، أي والدي قارئ القرآن، فيحلان بتاج ضوءه مثل ضوء الشمس، ثم يلبسان كسية عظيمة فيقولان: بما هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. لأن ابنهم كان يقرأ القرآن، فكانت الكرامة والرفعة للوالدين بين يدي الله عز وجل. وهذه أحبابي الكرام دعوة، دعوة إلى أولياء الأمور أن يربوا أبناءهم على كتاب الله عز وجل، أن يلحقوا أبناءهم إلى حلق تحفيظ القرآن، حتى يكون رفعة لهم بين يدي الله عز وجل. عبد الله، لما تقرأ القرآن هل تعرف من يستمع لقراءتك؟ إنهم ملائكة الرحمن، إنهم ملائكة الرحمن. جاء في الحديث الصحيح في البخاري أنه سيد بن حضير كان في ليلة من الليالي يقرأ القرآن، قال: كنت أقرأ القرآن فجالت فرسي، يعني تحركت الفرس حركة شديدة. قال: ثم قرأت فجالت فرسي، ثم قرأت فجالت فرسي. قال: فخشيت أن تطأ أبنائي فتوقفت. قال: فلما كان من الصباح جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، تلك الملائكة جاءت تستمع إليك، أما أنك لو استمررت لرأيت العجائب، لرأيت العجائب. هذا الكتاب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمسلم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. يقول العلماء: لو قرأ الإنسان في اليوم الواحد 3 أجزاء كتب الله له 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة. تصور فضل الله عز وجل، تصور نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن بالأترجة، لها رائحة طيبة وطعم طيب. أبعد كل هذا عباد الله؟ هل يليق بالإنسان المسلم أن يهجر هذا الكتاب العظيم؟ إخواني الأحبة، أما يخشى أحدنا أن يكون ممن يشتكي منه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيشتكي من أقوام. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ جاء في قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم من هجر كتاب الله عز وجل؟ كم ممن لم يتعلق بكتاب الله عز وجل؟ كم ممن لم يعش مع هذا القرآن العظيم؟ عباد الله، بعد هذه الفضائل يحسن بنا أن نقف على عجالة سريعة مع بعض آداب هذا الكتاب العظيم. الأدب الأول: الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: وأول ما يؤمر به قارئ القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تقرأ لله عز وجل، ما تقرأ للناس، ما تقرأ حتى يقال فلان ختم كم ختمة، لا، تقرأ لله عز وجل. وتذكر أن أول ثلاثة تسعر بهم النار، يرمون في نار جهنم، أحدهم قارئ قرأ القرآن في الدنيا ليقال قارئ، ليقال قارئ. ثانيا العمل بهذا القرآن، العمل بهذا القرآن. القرآن عبد الله حجة لك أو عليك، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في صور عذاب البرزخ رجل يؤتى بحجارة عظيمة فتضرب على رأسه فيتحطم رأسه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، ولم يعمل به في النهار. فلا تجعل القرآن حجة عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب العظيمة ترتيل كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أيضا عباد الله، الأدب الرابع من آداب كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل. ما تقرأ كتاب الله عز وجل قراءة الصحف، كلا، إنه كتاب عظيم. كم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر هذا الكتاب العظيم. ألم يقل الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى يصف القلوب التي ما تتدبر القرآن كأن عليها الأقفال، لأنها ما تأثرت. إذا قرأت في شهر رمضان مررت بكلمة لم تفهمها، اسأل عنها أهل العلم. حتى تقرأ شيء تفهمه، حتى تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام العظيم. الأدب الخامس من آداب قراءة كتاب الله عز وجل: البكاء والخشوع عند قراءة هذا الكتاب العظيم. يقول ابن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يقرأ القرآن بأبي هو وأمي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذا القرآن العظيم لما له من أثر عظيم على الإنسان. أيضا عباد الله من الآداب الأدب السادس، وهي ملاحظة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان المسلم، أن المعتبر في القراءة تحريك الشفتين. لأن بعض الناس يقرأ القرآن قراءة النظر بالعين، وهذه يا أخواني لا تعتبر قراءة، فلا يضيع الإنسان على نفسه، لابد أن يحرك الإنسان شفتيه حتى تكون القراءة قراءة معتبرة. الأدب السابع من آداب كتاب الله سبحانه وتعالى أن يبتدئ الإنسان كتاب الله بالطهارة وبالبسملة وبالاستعاذة، وإذا مر بآية سجود سجد لله سبحانه وتعالى، لأن السجود فيه إرضاء للرحمن وفيه إغاظة للشيطان. عباد الله، إن من خصائص هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي، فصلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قرأ القرآن ففاضت منه العينان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كانوا كالياقوت والجمان. عباد الله، لقد عاش الصحابة والتابعون المعاني العظيمة مع هذا الكتاب الجليل، عرفوا قيمة كتاب الله عز وجل، عرفوا قيمة كتاب الله عز وجل، لم يكن محفوظا في السطور لكن كان مكنونا في الصدور، كان محفوظا في فعالهم وأعمالهم. يقول عبد الله بن مسعود: كان الواحد منا، يعني من الصحابة، لا يتجاوز العشر آيات حتى يعمل بهن، ما يتجاوز العشر آيات حتى يعمل بهن. يقول الحسن البصري، وتأمل هذا الأثر العظيم نحتاج إليه في حياتنا، يقول الحسن البصري: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. انظر، هل القلب يتأثر ولا لا؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواضع: عند الصلاة، وعند الذكر، وعند القرآن، فإذا لم تجده فاطلب لك قلبا، يعني القلب ميت ما يتأثر، اطلب لك قلب آخر. تميم نوس الداري رحمه الله رضي الله عنه كان يختم في كل سبع، بل ربما كانت تأتي عليه ليلة يعيش مع آية واحدة يتدبرها ويتأثر فيها، منها أنه افتتح ليلة بقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أثرت فيه هذه الآية، فظل يرددها حتى صلاة الفجر، حتى صلاة الفجر. هذا ابن عياش 40 سنة كل يوم وليلة يختم القرآن. يقول عنه الإمام الذهبي: لما كان على فراش الموت جاءت أخته تبكي عليه لأنه سيفارق الدنيا، فقال لها أختاه: لا تبكي، لا تبكي، انظري إلى هذه الزاوية، أشار إلى زاوية البيت، وقال: لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. عباد الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخل السجن، وكان يقول حبسي خلوة، كان يخلو بكتاب الله عز وجل، وكان يختم كتاب الله مرارا وتكرارا، حتى لما بلغ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لما وصل هذه الآية فاضت روحه، مات على كتاب الله عز وجل، مات على هذا القرآن العظيم. عباد الله، لا بد أن نعيش مع القرآن، نحن في شهر القرآن، لا بد أن نعيش مع القرآن، لا ينبغي أن يصيبنا الفتور. نجد في بدايات رمضان في الأيام الأول المساجد ممتلئة، الكل يقرأ كتاب الله عز وجل، والكل يسعى لختم كتاب الله عز وجل. فإذا ما تقضى أسبوع من شهر رمضان إذا الناس يبتعدون عن كتاب الله عز وجل، ما بالهم؟ أصابتهم الغفلة، زهدوا في الآخرة، زهدوا في الجنة. الإنسان ينبغي أن يكون مرتبطا بكتاب الله عز وجل، ويجعل القرآن منهجا وحياة يلقى بها الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم أجرنا من النيران، اللهم أجرنا من النيران، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا الشهر الكريم، اللهم تقبل منا الصلاة والقيام، اللهم تقبل منا الصلاة والقيام، اللهم ارزقنا الإخلاص والثبات حتى الممات، اللهم ارزقنا الإخلاص والثبات حتى الممات، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم وفق حاكم البلاد إلى ما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد أمنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.